والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور نور الدين العذر حفظه الله وجزاه الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأثني بالشكر للهيئة الإدارية لما استنت من سنة حسنة إعادة المواسم الثقافية إلى كلية الشريعة، وأذكر أنهم من وقت ما آلت إليهم أمور هذه الهيئة طافوا علينا وراجعوني لبرامج يفكرون فيها، وسررت من ذلك، ولا أكتبكم أن أقول كنت أظن ذلك مجرد كلام وتمنيات، ولكن ولله الحمد صارت الكلمات أفعالا والتمنيات حقائق. ونرجو أن تتتابع هذه المسيرة لكي يزداد الاتصال والارتباط بين الأساتذة والطلبة وبين الطلبة أنفسهم فيما بينهم، وذلك مما كان يحرص عليه شيخنا الفقيد وإمامنا الشيخ العلامة شيخ الإسلام عبد الله سراج الدين رضوان الله تعالى عليه. أما بشأن الترجمة لهذا العلم الكبير، فلا يتحملها اجتماع ووقت مثل هذا، ولذلك فإني سأقتصر على فكرة موجزة وإضاءة حوله بحياته الدرسية ثم سياسته الطلابية. انتسب الشيخ في بداية عمره إلى مكاتب التعليم القديمة التي كانت في حلب وغيرها، وكان يعنى فيها بما يناسب ما يسمى الآن التعليم الابتدائي، لكن كان يعنى فيه كعناية بالغة بثلاثة أمور توارثها المسلمون في التعليم: الحساب والرياضيات، اللغة العربية، القرآن، ما يحتاج إليه الطالب من أمور الديانة. وبهذا التكوين الأولي للطالب تنتظم أموره، فيتعلم حسن الربط بين القضايا بالحساب، وحسن البيان باللغة العربية، ويستقيم سلوكه بالقرآن ومادة الأخلاق وتعليم الديانة، فأنشأه يسير في حياته بعد ذلك. والتحق الشيخ بعد ذلك بالمدرسة الخسروية، وهي الثانوية الشرعية الآن. كانت الثانوية هذه الخسروية كانت هي المدرسة بل الجامعة التي خرجت كبار علماء البلد حلب الشهبان. ولكن الشيخ، وهنا درس نلفت النظر إليه، لم يكتفي بمقررات المدرسة الأولى التي كان فيها ولا مقررات الشرعية التي انتسب إليها، بل عمل على أن يستحفظ القرآن الكريم كله، وأنجز ذلك سريعا، وصار الراجع حفظه ويثبته كما هو متبع، ثم توجه إلى حفظ الحديث النبوي، فحفظ أحاديث الكتب الستة، وذلك من طريق ميسر أرشدكم إليه، وهو أن تبدأ أولا بحفظ كتاب رياض الصالحين، ثم تيسير الوصول الذي هو اختصار لجامع الأصول، ثم توسع الشيخ وحفظ الترغيب والترهيب وأحاديث مسند الإمام أحمد والتفسير، أحاديث التفسير وأقوال الصحابة والتابعين، فقدرت فيما أقدر وأنا أسأله وهو لا يعلم لما هذا السؤال أنه يحفظ ما يبلغ 80,000 حديث. ولهذا ذكرت في إهداء كتاب منهج النقد إليه وصف الحافظ، وسألني بعض الناس عن هذا الوصف فقلت له القول الذي قلت لكم. فحفظ السنة أعطى شيخنا رضوان الله تعالى عليه مع حفظ القرآن نفسا عجيبا، حيث صارت عباراته وكلماته مصطبغة بقالب النبوة وبنورانية النبوة، وبدأ وعني أولا بحفظ المختصرات في الفقه والأصول والنحو وما إلى ذلك، ثم اشتغل لنفسه بالمطولات، فكان لا يرى على حال إلا مشتغلا بدرس وتحصيل. أذكر أنا أيام كنت في المدرسة الابتدائية وما بعدها ما دخلت بيت الجد وأجد الشيخ غفلا من إمساك كتابه وقراءته، وهو زائب آيب في غرفته يقرأ بصوت عال أحيانا ويعيد الكلام يستحفظه، أو بصوت خفيف أحيانا أخرى، حتى حفظ المطولات ومنها حاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي، وتتبع المذاهب فصار علمه بها قويا، لكنه في المذهب الحنفي مستحضر للفروع استحضار الناظر في المرآة. كذلك تمكن في أصول الفقه، تمكن في علم التوحيد والتصوف، وتوسع في علم التفسير بمعرفة أقوال المفسرين، وصار له نظر خاص في الترجيح بين أقوال المفسرين، ولم يدخل في الترجيح بين الفقهاء لأنه رأى أن يأخذ منها ما يناسب الناس للفتوى، وإن كان يأخذ نفسه بالعزيمة، فيأخذ الناس بالفتوى بما ييسر عليهم ويحل مشكلاتهم بما هو أيسر عليهم، ولكن يأخذ نفسه بالاحتياط والعزيمة. وهذا ما أنبه إليه طالب العلم، أن تأخذ نفسك بالعزيمة والورع والاحتياط، هذا هو الاجتهاد المطلوب. ولم يكن يدخل في المناقشات في هذا الموضوع، والذي قد نشتغل نحن فيه أحيانا ونتجاوز ما ينبغي أن يكون عليه البحث. وبهذه المناسبة أذكر الإخوة الحضور أن ما عملته في كتاب إعلام الأنام لم أقصد به الترجيح، ولكن قصدت أن أبين لكل ذي مذهب دليل مذهبه من السنة، لينتقل بهذه الطريقة من الاتباع من التقليد البحثي للمذهب إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق المذهب ودليل المذهب. هذا الذي أقصده، وأرجو أن يفهم عملي في الكتاب بما لا أريده منه. اجتهادنا في العمل هو واجبنا الذي يجب أن نحرص عليه. وكان رحمه الله تعالى يعنى بتقي العلماء، فتلقى عن علماء المدرسة التي انتسب إليها وتلقى عن علماء آخرين من العلماء الذين لم يكونوا يدرسون في الخسروية، الشيخ أحمد الكردي الكبير جد زميلنا الدكتور أحمد الذي كان هنا وهو الآن في الكويت، وأخذ أيضا عن عدد من العلماء الكبار، تلقى عنهم في مجالس خاصة كانوا يؤدونها في المساجد، حلقات علم كانت دسمة جدا في المساجد، فكان يحضرها ويستفيد منها. فتجاوز حدود المنهاج المقرر، وهذه التي نريد منكم إخوتنا الطلاب الانتباه إليها. لا يكون المقرر أولا لا يكون مجهودا فيه، لا لأن المقرر وضع بخبرة أساتذة لهم تجربة، ونرجو أن تكون مناهجنا في كلية الشريعة أمثل مناهج بني على تجاربنا فيما درسنا في الأزهر مع الإخوة الزملاء دكتور روبي وإخواننا الآخرين، ثم على تجربتنا الطويلة وزياراتنا للجامعات الأخرى. فأحذر ما يقع فيه بعض الطلبة من الزهد في المنهاج المقرر، ثم أوصي بأن نضيف إليه ما يكمل تعليمنا ولا سيما في أوقات الفراغ وغيره. والمهم والذي يضيء العمل كله هو الإخلاص. وكان شيخنا نفعنا الله وإياكم بعلمه شديد الحرص على الإخلاص وكثير الوصاة به لنا في مجالس الخاصة وفي المجالس العامة، وكان يقول وسمعت هذا منه مرارا وتكرارا: اسأل الله الإخلاص وادعوه بالإخلاص فإنه دعاء مستجاب، لأنه ليس دعاء لأنانية النفس ولكن لما هو رضا للرب سبحانه وتعالى. وكان في حياته بعد الدرس والتحصيل والاتساع في العلوم، علوم العقائد وعلوم التصوف وعلوم الحديث والمصطلح والفقه والأصول وهكذا، يقوم بأعمال كثيرة في الواقع، حياته مليئة بالأعمال. ونقطة العبرة في هذه الأعمال أنه رحمه الله كان كما ذكر لي ينشغل باله حول ما يعمله، هل هو مقبول عند الله أو ليس مقبولا، فكان يخاف على نفسه حتى تأتيه بشارة أو إشارة تريح قلبه بأن عمله مقبول. حرص شيخنا أيام الطلب وبعدها على لقي العلماء، فلقي علماء حماة وحمص والبشر، وذهب إلى القدس قبل أن تسلب، وذهب إلى بغداد أيضا ولقي علماء الحرمين، وكان يذاكرهم ويباحثهم في العلوم والقضايا، وأخذ بذلك مكانا محبة وتقدير كثير. ثم حرص بعد تمكنه في العلوم على لقي العلماء الأولياء، هذه نقطة مهمة. احرصوا أيها الإخوة على الانتفاع بعلماء زمانكم، علماء زمانكم أينما كانوا. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز عيد السود رحمه الله يقول لي وسمعته منه أكثر من مرة: المحروم من حرم بركة أهل زمانه، المحروم من حرم بركة أهل زمانه. هذه قضية مهمة. فكان حريصا على أن ينتفع من علماء زمانه ولا سيما أهل الولاية، وهذا ما جعله كثير الرحلة إلى دمشق يلقى فيها العلماء ولا سيما الصلحاء والأولياء، فلقي منهم قلما واحد منهم لم يلتقي، لكن كان يحرص على زيارة الأولياء العلماء الأحياء، خصوصا الشيخ أحمد الحارون رحمه الله صاحب الكرامات المعروفة، الشيخ يحيى الصباغ، الشيخ محمد الهاشمي وأمثالهم وغيرهم من الأعلام، فكانت له عندهم محبة وبشروه بشارات عجيبة. قال لي: دخلت يوما عند الشيخ أحمد الحارون بين في المهاجرين في دار الشطة رحمه الله، كان الشيخ صاحب كرامات غريبة وكشف عجيب. قال لي شيخنا: دعوت انه ربنا ينعم الشيخ يبشرني بشارة. فدخلت اذا بالغرفة فيها علماء من دمشق ومن حلب وغيرها مليئة، وهو لا يعلم، شيخنا لا يعلم انه عند الشيخ الحارون ضيوف وزحم بهذا الشكل. قال فسلمنا عليه واجلسنا وبعدما جلست بقليل توجه إلي وقال: أنت عليك أنظار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سطع نجمك غطى على الجميع. قال لي رضوان الله عليه، فأخذني من هذا حال عظيم حتى غبت عما قال الشيخ. وقال له الشيخ الصبار، الشيخ يحيى الصبار رحمه الله، أراد شيخنا أن يعطيه مالا لأن الشيخ كان يساعد أسر فقيرة وأشياء، فأعطاه إياه بالمخ هكذا طرف اليد. قال يا شيخ عبد الله أنت خايف؟ أنت لا يخاف عليك الرياء؟ الشاهد الموضوع، يجب أن يحرص كل واحد منكم على توخي الإخلاص والبحث عما أنت عليه، هل هو مرضي لله تعالى مقبول أم لا، وإلا فالكل الذي تقوم به في خسار وضياع لا سمح الله. أنتقل إلى سياسة الشيخ الطلابية بالنسبة للتعليم والدعوة قبل أن ندخل في السياسة الطلابية. كانت طريقة الشيخ في الدعوة إلى الله تقوم على غرس المحبة في قلوب الناس كطريق للإيمان بأن الله حق وأن محمدا رسول الله حقا، وذلك بما يذكر من لطائف العنايات الإلهية والإنعامات الإلهية على العباد عامة وعلى المسلم خاصة، بما يجعل قلب المستمع يرتاح ويلين ويخبر. كذلك كان حديثه عن فضائل النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكر أنه لما عاد بعد مكثه في المدينة 5 سنين بسبب الأحداث التي صارت في الثمانينات، فكان يزوره من وجاهة الناس من حلب وغيرها ومن شخصيات مسؤولة، فكان حديثه إليهم عن فضائل النبي عليه الصلاة والسلام. فسمع بعض أولاد الشيخ، قال لي: خرج فلان متأثرا كل التأثر، وهذا يعني كان مصدوم به غير ذلك، كان مصدوم به غير ذلك، ويقول: والله الشيخ حتى راسنا. فطريقة الشيخ في الدعوة قائمة على المحبة، غرس المحبة هو طريق الإيمان وهو طريق ناجح، وهو الذي نبه إليه العارفون من مفسرين في تفسير سورة الفاتحة أنه قال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فوصف الحق نفسه بأنواع صفات الكمال التي توجب محبته، ثم عطف على هذا وانتقل إلى إياك نعبد وإياك نستعين، فوصل العبد إلى العبادة من باب المعرفة والمحبة. نعم. أما سياسة الشيخ الطلابية، وهذه السياسة تحرجنا نحن لأننا نقصر فيها، ولكن أرجو أن إخواتنا وأخواتنا يعذروننا بسبب كثافة الأعمال وكثرة الطلاب. فكان الشيخ يعامل الطلاب بغاية اللطف والحنون والإحسان إليه، ومن ذلك تواصله مع الطلاب وبحثه في أمور كل طالب وأحوال أسرته وأوضاعه معه، أوضاعه مع أسرته ومستواه من المعاش، وهل هو بحاجة إلى مساعدة وما إلى ذلك، والدخول مع الطلاب بأسلوب لطيف، حتى كان الطلاب يحبونه كثيرا ويفضون إليه بدخائل نفوسهم التي لا يفضون بها لأهاليهم. وكذلك كان رحمه الله يحرص على تحبيب الطلاب بالعلم، فينظر أساليب الأساتذة في التدريس ويكلم كل أستاذ بينه وبينه لتحسين أدائه، وزيادة نفعه للطلاب. هذه نعم. الشيء الثاني، يحبب الطلاب بالعلم بهذه الطريقة.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، لا بد لي قبل أن أتحدث في الموضوع أن أوجه شكرا خالصا وتقديرا بالغا للهيئة الإدارية في كلية الشريعة على هذا الجمع الحافل، والذي أعد ذلك ظاهرة طيبة صحية ورشدا واستقامة وعودا إلى الطريق الصحيح بعد أن نضب مثل هذا الصوت ومثل هذه التجمعات من أكثر من 35 عاما، حيث كنا نجتمع في هذه الكلية العتيقة في كل أسبوعين أو كل أسبوع، فتكتظ القاعة والممر الذي يجاور كلية الشريعة ولم يكن لنا غيره، كان هذا الممر يصل فيه الطلاب إلى السقوف كما هو قريب الآن. وكنا نتحدث عن قضايا معاصرة وأمور ضرورية لكل طالب علم، وكان التجمع في تلك المحاضرات من مختلف كليات هذه الجامعة. فأهنئ هذه الهيئة التي عادت لرشدها وانضمت لقافلة الإيمان وموكب الشهداء، وأعدت نفسها وزملائها وكل من هو في هذه الكلية والضيوف الذين أتوا إليها من خارجها، وهنئهم على هذه الصحوة الطيبة والمبادرة الكريمة واستجابة الأوساط الجامعية لمطلبهم في هذه المناسبة الكئيبة الحزينة على نفوسنا جميعا. أيها الإخوة الكرام، العالم خير كله في حياته وبعد موته، فهو في حياته بركة وشمعة تضيء وسراج لا ينطفئ وعطاء لا ينضب وسلاح يستعمل في سبيل الخير والإرشاد والتقويم. منهجه منهج الأنبياء والمرسلين، لا يبتغي جزاء ولا شكورا، وأسعد ما لدي أن يجد في مجتمعه الصلاح والاستقامة والالتزام بهدي هذا الدين والعكوف على دراسة القرآن الكريم والتماس الضوء المنير من السنة النبوية والسيرة الرشيدة في حياة الجيل، حيث تعبث به الأهواء وحيث نجد التحديات في كل وقت من أجل صرف الناس عن صراط الله المستقيم. فالعالم هو الذي ينقذ الأمة في وقت كبوتها وشدتها ويصحح لها الطريق القويم. وإن علماء الشام ولله الحمد علماء الشام، والشام طبعا ليس مقصورا على بلاد دمشق، وإنما الشام كلها، فلسطين ولبنان وسوريا والأردن كلها بلاد الشام، بارك الله فيها ولم يبارك في غيرها في 5 آيات من الذكر الحكيم. ولهم محبة وهم قدوة صالحة، ويتحدث الناس بسيرتهم العطرة في كل مكان وفي كل مناسبة. صحيح أن العلم موجود في مصر وفي مؤسساتها وفي أزهارها العديد، ولكن بلاد الشام يختلف طعم ومذاق أهل العلم فيها عن أي طعم في مكان آخر. فإن كان العلم في مصر فهنا التقوى والصلاح والرشاد والأسوة الحسنة والالتزام الدقيق بهدي الإسلام والثمارة بنور القرآن عملا قبل أن يكون قولا. فمصداقية العلماء في هذه الديار واضحة المعالم، لذلك أحبهم الناس جميعا. ولا أريد أن أصرح بأن أحد مشايخنا الشيخ علي الخفيف، وكان رجلا عظيما في فقهه وعلمه، قال لي مرة وأنا أدرس في الدراسات العليا، قال لي: يا ابني إن العلم جاءنا من الشام. فقلت له: عفوا سيدي. قال: لا داعي للعفو، المفسرون والمحدثون والقراء والفقهاء والمؤرخون وجميع من أحاط بعلم الإسلام قولا وكتابة وتصنيفا للأجيال كلها إنما هم علماء الشام. فهذا اعتراف صريح من عالم كبير في مصر يقدر لعلماء الشام قدرهم ويجل مكانتهم في التاريخ القديم والحديث. وستظل هذه البلاد بمشيئة الله تنبض بدفقات كبيرة من عطايا وعطاءات أهل العلم والفضل والخير والتوجيه، سواء في دمشق أو في حلب. لقد رزقنا جميعا ورزق العالم الإسلامي بوفاة العلامة الشيخ عبد الله سراج الدين. ولقد كنت وأنا كثير الأسفار أستمع لكثير ممن أعرفهم في الخليج أنهم يؤمون بيت الشيخ في حياته من أجل التبرك به والاستطاعة بنوره والاستفادة من دعائه والانتهال من علمه والالتزام بآدابه وأخلاقه وقيمه الرشيدة. فكنت أسر سرورا عظيما، ويؤسفني أشد الأسف أنني أتحدث عنه ولم ألقه. فمثلي في هذا مثل الإمام مسلم، يختلف في أخذ الرواية عن الشيوخ خلافا للإمام البخاري، حينما يطمئن للثقة بهم ولم يلقه، فلا يشترط التلاقي كما يشترط الإمام البخاري، ولذلك كان أعلى درجة. فأنا شأني في هذا شأن الإمام مسلم رحمه الله وجعل الجنة مثواه. العالم إذن يتميز في بلاد الشام بأنه يجمع بين القول والعمل، ولا يقول شيئا إلا ويطبقه في نفسه، وهذا هو الأساس في الاستفادة من علم العلماء. فقد يكون العالم مكسرا من القول، مكسرا من التصنيف، مكسرا من المجادلات، مكسرا من النقاشات المتعددة في العلوم كلها، لكنه يفتقد المصداقية، وهذا ما نفتقده جميعا في عصرنا الحاضر. نحن ينقصنا شيء هو الذي ميز الصحبة الكرام إلى يوم القيامة، وهو المصداقية، وهو تلازم الفعل مع القول. فكانوا لا ينتقلون من آية كريمة إلى ما سواها حتى يطبقوا وينفذوا مضمونها ويلتزموا بها التزاما كاملا. لقد كان الشيخ سراج الدين سراجا وشمسا وقمرا منيرا في آفاق العلم، فقه وحديث وتفسير وسيرة عطرة. لقد قرأت بعض كتبه في شمائل النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فلمست منه الروحانية العالية والالتزام الدقيق بأدب السنة والتعليق على هذه الشمائل بما يفيد القارئ فائدة كبيرة. لقد لمست في كتبه البركة والخير، وشبهته بالإمام النووي رحمه الله التي تظل كتبه بركة على الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة. فالشيخ رضوان الله عليه تجلت فيه كل المعاني الكريمة لأهل العلم والفضل والإحسان، وليس أدل على ذلك من أن جنازته وألسنة الخلق أقلام الحق، جنازته قد زحفت فيها مدينة الشهباء لتشيع هذا العالم الجليل وتودع الوداع الأخير. فكان ذلك دليلا على حب الشيخ وتقديره والوفاء له بعد موته، لتظل كتبه وآثاره منارة يهتدي بها السالكون. ونحن من أسعد الناس حينما نقول أننا نشرف بأننا ورثة الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن الحكمة عن سيدنا علي كرم الله وجهه، ورواه بعضهم حديثا لكنه معضل، ففي هذه الحكمة يقول: إذا مات العالم إن سلم في الإسلام سلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة. فإن كان سراج الدين قد مات وانتقل إلى ربه راضيا مرضيا، فكل واحد منكم سراج الدين بإذن الله تبارك وتعالى. كل واحد ينبغي أن يعاهد نفسه على أن يتأسى بالأسوة الطيبة في حياته، لينتهل من سيرة هذا العالم الجليل ما يحقق له النفع والخير، وما أكثر مصابيح الهدى، وما أكثر مصابيح الهدى في بلاد الشام سواء في دمشق أو في حلب. لذلك يحسن أن يكون لكل إنسان قدوة طيبة، ولكن لا أقول كما يقول غيري بضرورة الالتزام ما يسمى بالشيخ والمريد، وأن يجعل صورته تحت وسادته أو سجادة صلاته ويجعل الشيخ طريقا إلى الله. كل هذا عبث بشرع الله وهديه وخروج عن أدب السنة. فنحن نتأسى بالصالحين في قلوبنا وفي ذكرياتنا وفي أفئدتنا وفي سلوكنا، نتأسى بأخلاقهم وقيمهم، ونعاهد الله جل جلاله على أن نعيش مهديين وعاملين بهذه السيرة الطيبة. ولا أريد أن أطيل، فالشيخ الدكتور نور الدين ابن أخت الشيخ وصهره هو الذي سيكون لنا كلامه موسوعة وزادا وفيرا يحدثنا عن الشيخ. أسأل الله جل جلاله أن يعوض هذه الأمة خيرا مما افتقدت، وأن تعود هذه الأمة لرشدها، وأن تتأسى بسيرة علمائها، علما بأنه ينبغي أن تعلموا جميعا أيها الإخوة أنه ما من حركة وطنية كافحت الاستعمار وأقضت مضاجع المستعمرين الأوغاد وحركت الثورات في البلاد العربية والإسلامية إلا وكان العلماء هم الذين يفجرون هذه الثورات. ولكن العلماء شأنهم الزهد، يفتحون للناس الطريق ويحركون الهمم ويشحذون العزائم، ولكنهم مع الأسف الشديد يتركون الثمرة لغيرهم، يقتطفونها ويدخلون على الخط ليظهروا أنهم قادة الثورة وأنهم قادة مكافحة الاستعمار، مع أن الفضل كل الفضل في تحريك الثورات في هذه البلاد وغيرها يرجع إلى العلماء الذين لهم احترامهم والثقة بهم منتشرة في كل مكان، فهم الذين يوثق بقولهم، وهم الذين يذهبون إلى كل حي وكل بلد وإلى المرموقين والوجهاء في كل بلد فيفجروا براكين الثورة. نحن نعود إلى هذا، فنفجر براكين الثورة على هؤلاء المجرمين في فلسطين الذين يقودهم زعيم العصابة الوحشية التي لا تعرف قدرا لإنسان، لا حيا ولا ميتا، خرج عن كل القيم. والسبب في كل ذلك أن النازي بوش هو الذي يؤيده بالمال والسلاح وكل القوى من أجل العبث وضرب إخواننا الفلسطينيين الذين قدموا المثل الأعلى لمكانة وكرامة وعزة المسلمين ولم يؤدها غيرهم، فكانوا هم في الطليعة الذين شرف بهم المكان والزمان وقدموا الشهداء ويقدمون على مدى 70 عاما. فحركاتهم الثورية لم تنطفئ رايتها ولم تخبو ألويتها منذ 30s إلى الآن، فهم دائما في طليعة الركب. أسأل الله جل جلاله أن يجعل دماء الشهداء وأمهات الشهداء وآباء الشهداء وشباب أهل فلسطين في الدرجة العليا من المكانة عند الله. فنحن العلماء الذين نريد أن نفجر ثورة جديدة ضد هؤلاء الذين يعبثون بكل شيء في فلسطين، يدمرون المقدسات إسلاميها ومسيحيها ويعتدون على كل الحرمات، مما يخجل الإنسان من أن يعيد أصناف الامتهانات وألوان العذاب للذي يعانون منه هؤلاء الذين يقعون في قبضة هذا الوحش المفترس. ولكن الله جل جلاله بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، إن هؤلاء الطغاة لابد إلا أن تدمر مبانيهم وتنتكس راياتهم وأن يكون عبرة للمعتبر، ولا بد إلا أن ينتصر حقنا وينهزم باطلهم، سواء جندوا له كل قوى الشر والاستعمار من الأمريكان والأوروبيين والشرقيين. وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. أسأله سبحانه أن يمطر شآبيب الرحمة على علمائنا الذين افتقدناهم وفي طليعتهم الشيخ عبد الله سراج الدين، وأسأله سبحانه أن يجعل فينا الخير وفيكم، وأن تكونوا أمناء على هذه الرسالة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.